اليوم عندنا باب الإعراب، والإعراب مصدر من أعرب يعرب، أعرب يعرب، هذا المصدر الذي هو إعراب مصدر مقيس، الفعل مبدوء بهمزة القطع هكذا يكون مصدره على وزن إفعال، أفعل إفعالا كأكرم إكراما وأحسن إحسانا وأجمل إجمالا، وإذا عسعس بمعنى أقبل بمعنى أدبر، بمعنى أقبل وبمعنى أدبر كذلك، وهكذا الفاظ موجودة في العربية هكذا حالها. إذن الإعراب مشترك لفظي، أي أنه يطلق على معاني، من بين تلك المعاني الإعراب بمعنى الإفصاح، ويطلق الإعراب بمعنى الإبانة، وأعربت الجارية بمعنى حسنت وجهها، وأعربت الريح الأثر بمعنى غيرته. إذن هذه كلها معاني لكلمة الإعراب في اللغة، إلا أن الإعراب في الاصطلاح، المراد بالاصطلاح قلنا هو ما المعنى الذي يريده أهل النحو في عرف النحاة. ما معنى كلمة الإعراب؟ معنى إذا أطلقها النحاة ماذا يريد بالإعراب؟ فالإعراب في عرف النحاة أي في اصطلاحهم المراد به هو تغيير، تغيير في آخر الكلمة، يقتضي ذلك التغيير اختلاف العوامل الداخلة عليها. إذن ولذلك الكلمة لا يقبل أن يقال مثلا، يقال لك مثلا شخص يأتيك بكلمة مفردة يقول لك أعرب لي كلمة زيد، هذا غير مقبول حتى يدخلها داخل التركيب، فتنظر ما هو أثر العامل فيها فتعربها. نعم، فالإعراب إذن هو تغيير أواخر الكلم، تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا، إذن سواء التغيير كان تغييرا تقديريا أو تغييرا ملفوظا ظاهرا واضحا، هذا هو الذي يسمى ماذا؟ الإعراب. قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تلاحظون أن كلمة الحج ماذا وقع لها؟ الحج مرفوع لأنها مبتدأ، أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج منصوبة مفعول به، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج مجرور لأنه دخل عليها حرف جر. إذا تلاحظون أن كلمة الحج اختلف آخرها تبعا لاختلاف العامل الداخل عليها، إذن فرفعت نصب الجرة. هذا الذي وقع لها هو الذي يسمى الإعراب، الإعراب هذا الذي وقع لها فيقال لها هي في نفسها ماذا يقال لها؟ معربة. هذه الكلمة التي قبلت هذا التغير يقال لها الكلمة المعربة، فهي معربة، والإعراب هو نفس الشيء الذي وقع لها. واضح؟ نعم. قال الله عز وجل: ومن ضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. تلاحظون كلمة من في المواقع المختلفة لزم آخرها ماذا؟ حالة واحدة لم يتغير. ومن أضل ممن، ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب. تلاحظون أنها في مواقع ثلاثة، نفس المواقع التي ذكرناها سابقا في الحج، ولكن كلمة من بقيت على حالها. هذا الذي ترونه هو الذي يسمى ماذا؟ البناء، وهو نقيض الإعراب. إذن الإعراب دائما إذا ذكرناه نذكر ما يقابله البناء، وهو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة. هذا هو الذي يسمى في العربية البناء، لزوم آخر الكلمة حالة واحدة، معناها تتكرر عليها العوامل وتختلف على العوامل لكن تبقى هي على حالتها. هذا سموه ماذا؟ البناء. سموه البناء، هذا هو الذي يسمى البناء في العربية. إذن دائما الكلمة تبقى على حالة البناء. نعم، إذن الإعراب والبناء متقابلان متقابلان. قال المؤلف رحمه الله: الإعراب تغيير أواخر الكلم، أواخر الكلم، والكلم سواء كانت هنا اسم أو فعل أو حرف، ظاهر الكلمة تقديرا أو لفظا. إذن ذلك التغيير سواء كان تغييرا تقديريا، تقديريا بمعنى منوي أي لا يرى، تقديريا بمعنى لا تظهر الحركة، هي موجودة ولكن لا تظهر. لماذا لا تظهر؟ أي تقدر. أسباب التقدير قد تكون مثلا وجود حرف علة في آخر الكلمة، حرف العلة لا يقوى على ظهور الحركة عليه، خصوصا إن كان ألفا. قال الله عز وجل: ووعدنا موسى 30 ليلة إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، يا عيسى. إذن وإذ وعدنا موسى، موسى هنا من المفروض أن وعدنا موسى المفروض أن تكون فعل به، فعل به يكون منصوب. إذن أين هي الفتحة على آخره؟ لا توجد، وإنما هي مقدرة. إذن فيقال عن موسى في هذا الموضع أنه معرب لكن إعرابه تقديري. تقول في إعرابه: إذن موسى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر. التعذر من يتعذر أن تنطق بالفتحة على الألف، الألف حرف لا يكون إلا ساكنا، بل ولا يكون ما قبله إلا مفتوحا، هكذا حال الألف دائما. فمتى كانت كلمة آخر ألف فلا فيقدر عليها الإعراب، دائما يقدر عليها الإعراب. هذا هو الذي يسمى ماذا؟ الإعراب التقديري. وقد تكون الكلمة معربة طبعا فيظهر عليها الإعراب كما مثلنا بالنسبة للحس. وقد يكون السبب التقديري هو كون آخر الكلمة تنتهي بياء المتكلم. تقول مثلا: هذا كتابي، هذا كتابي مثلا، فكتابي تعربها خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المجانسة. إذن في الباء آخر حرف فيها، وبعدها طبعا هي المتكلم مضاف إليه، ويا متكلم دائما لا يكون ما قبله إلا مجرورا بالقصر، فتمنع من ظهور الحركة على ما قبلها. إذن فهذا هو الذي يسمى ماذا؟ الإعراب التقديري. الإعراب ماذا؟ التقديري. نعم. إذن قال المؤلف رحمه الله: الإعراب تغيير أواخر الكلم تقديرا أو لفظا. إذن التغيير قد يكون ذلك التغيير تغييرا تقديريا، بمعنى أن العامل أن الإعراب مقدر، حركة مقدرة سواء كانت ضمت أو كسرت أو فتحت، أو أن يكون طبعا ظاهرا. لكن أريد أن أفيد فائدة هنا مهمة، وهو أن بعضهم قال بأن الإعراب هو نفس التغيير الذي يكون في الأخير، نفس التغيير معناه نفس التغيير التقلب من ضمة إلى قصرة إلى فتحة، هذا هو الإعراب ليس غير. وبعضهم قال ليس هذا هو الإعراب، الإعراب هو تغير يقع في معنى الكلمة فيكون تلك حركات علامات عليه وليس هي نفس الإعراب. فما ترونه في آخر كلمة من قصرة وفتحة وضمة ليس هو نفس الإعراب، وإنما هو علامات الإعراب، وأما الإعراب هو تغيير يقع في معنى الكلمة، بحيث مثلا إذا قلت جاء زيد فزيد فاعل مجيء، ضربت زيدا فزيد مفعول به واقع عليه فعل فاعل، مررت بزيد فالمرور واقع بجواره مثلا. فهذه المعاني التي اعترت كلمة زيد في هذه المواطن المختلفة هذا هو الإعراب، وعلامته تلك الحركات. إذن هذا لعله ربما تفريق قد تجدونه يشار إليه في بعض الكتب التي أحيانا تعنى حواشيها بذكر هذا النوع، فحتى الواحد يكون على بينة منه. نعم. إذن قال الإعراب تغيير أواخر كلمة تقديرا أو لفظا، فذا الحد اغتنم، هذا الحد. والحد الحد في اللغة تقال ويطلق ويراد به المنع، المنع. والحد يراد به هنا هو التعريف الجامع المانع، الجامع أي للصفات المحدود، المانع من دخول غيرها، فيه معنى المنع. كلمة إذا وضعت لها حدا ما تعريف الجامع المانعا فقد منعتها من أن تلتبس بغيرها. إذن هذا هو الاسم الحد، ومنه حدود الدار لأنها تمنع من بخارجها من الدخول إليها، ومنه حدود الشريعة الحدود لأنها تمنع الجاني من إعادة ارتكاب موجبها، اسم الحدود. إذن قل حدود حتى بعضهم فسر بها قول الله عز وجل الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله، حدود الشريعة من لا يعلمون، لا يعلمون يعني الأحكام التي في حد كذا وحد كذا من التعاريف مثلا لا يفرقون بين كذا وكذا فيخلطون. نعم. قال فذا الحد اغتنم أي اتخذه غنيمة، هذا التعريف يعني الذي ذكره لك هنا. نعم. قال وذلك التغيير لاضطرابه عوامل تدخل للإعراب. إذن هذا التغيير الذي أشار إليه سابقا، ذلك التغيير، قال الإعراب تغيير، ذلك التغيير ما هو سببه؟ كأننا سألنا الناظم رحمه الله عن سببه، ما الذي يسببه، ما الداعي إليه؟ قال وذلك التغيير لاضطرابي، لي هنا أي لأجلي أو لسببي، لاضطرابي عوامل تدخل للإعراب. إذن بسبب اضطراب، اضطراب معنى اختلاف، اختلاف العوامل، والعوامل جمع عامل أي ما يدخل على الكلمة فيعمل فيها، سميه العامل، أن ما يدخل على الكلمة فيؤثر فيها عمله المعهود، طبعا قد يكون رفعا قد يكون نصبا قد يكون جرا قد يكون جزما. إذن وذلك التغيير الاضطرابي عوامل تدخل على الكلمة من أجل أن تصير هذه الكلمة معربة. إذن فانحصر أن التغيير إنما يكون سببه العوامل المختلفة. إذن قلنا العوامل جمع عامل، والعامل قد يكون عامل جر، عامل نصب، عامل الرفع، عامل جزم. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما هو العامل هنا الذي عامل في يلد ويولد؟ إذن هي لم، عملت فيه ماذا؟ الجزم. إذن فهذا الذي يسمى ماذا؟ العامل، العامل الذي يجمع على عوامل. وذلك التغيير الاضطرابي عوامل تدخل أي على الكلمة للإعراب، أي لأجل أن تصل هذه الكلمة ماذا؟ معربة. نعم. أقسامه أي الإعراب، أقسامه أربعة تؤم. إذن أقسام الإعراب هي هذه الأربعة، أقسام الإعراب هي هذه الأربعة التي سوف أذكرها بالإعراب، أربعة تؤم أي تقصد، رفع ونصب ثم خفض جزم. إذن الإعراب هذه هي ألقابه، تسمى هذه ماذا؟ ألقاب الإعراب. إذن الكلمة المعربة إما أن تكون معربة بالرفع أو بالنصب أو بالخفض أو بالجزم، هذه تسمى ماذا؟ ألقاب الإعراب، تسمى ماذا؟ ألقاب الإعراب. حتى نفرق بين ألقاب الإعراب وحركات الإعراب. ألقاب الإعراب وحركات الإعراب، فهذه ألقاب أربعة. وأما علامات الإعراب فقد تكون حركات، وقد تكون ماذا؟ ما ينوب عن تلك الحركات، ولكن الحركات هي الأصل، ولكن الحركات هي الأصل. وبعضهم نظم بيتين للإشارة إلى هذا، فقال: لقد فتح الرحمن أبواب فضله ومن بضم الشمل فانجبر الكسر. ومن بضم الشمل الكسر، ومن بضم الشمل فانجبر الكسر. لقد فتح الرحمن أبواب فضله ومن بضم الشمل فانجبر الكسر. من حضرات سمعت هذا؟ لقد فتح الرحمن أبواب فضله ومن بضم الشمل فانجبر الكسر. ما استبعدكم إن شاء الله. نعم. لقد فتح الرحمن أبواب فضله ومن بضم الشمل فانجبر الكسر. نعم. واصل. قال: أقسامه أربعة تؤم أي تقصد. تؤم أي تقصد، من أما بمعنى قصد، من أمكم لرغبة فيكم ظفر، ومن تكون ناصريه ينتصر، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولا آمين البيت الحرام. نعم. من أما، إذن أقسامه أربعة تؤم. قال: رفع ونصب ثم خفض جزم. إذن هذه هي تسمى ألقاب الإعراب، ولكل لقب من هذه الألقاب علاماته، والعلامات قد تكون علامة أصلية وعلامات فرعية. لذلك من أراد منكم ربما بطريق الأسهم أن يرسم هذا، فيكون على الصورة التالية، يكتب مثلا ألقاب الإعراب وهكذا، ويفرع عنها أربعة أسهم: رفع، نصب، خفض، جزم. ثم من الرفع يأخذ سهمين: العلامة الأصلية ثم العلامة الفرعية. العلامة الأصلية طبعا سوف يذكر للرفع الضمة، والعلامات الفرعية يذكر كذلك العلامات التي سوف نذكرها، وهكذا النصب وهكذا الخفض يذكر علامة فرعية علامة أصلية. وعلى هذا المنوال يكون عنده تقريبا الطريقة التي اعتادها كثير من طلبة العلم، أنهم يفهمون أو يجعلون هناك نوع من خط شجرة هكذا مثلا، فتساعدهم على من خلال قراءتها على فهم. نعم. إذا قال: قال رفع ونصب ثم خفض جزم. نعم. الأولان دون ريب وقعا في الاسم والفعل المضارع مع الأولان هم ربهم هنا ماذا؟ الرفع والنصب. ومذ سكن القلب انتصبت لشكره لجزمي لأن الرفع أوجبه الشكر. الثاني الذي كنت قد فتح الرحمن أبواب فضله ومن بضم الشمل فانجبر الكسر. ومذ سكن القلب انتصبت لشكره لجزمي بأن الرفع قد جره الشكر. ومذ سكن القلب، ومذ سكن القلب انتصبت لشكره لجزمي بأن الرفع قد جره الشكر. هذه البيتين يعني من خلال ما ممكن تتفكر علامات القاب الإعراب وعلامة الإعراب. قد فتح الرحمن أبواب فضله ومن بضم الشمل، بضم الشمل فانجبر الكسر. ومذ سكن القلب، سكن القلب انتصبت لشكره لجزمي بأن الرفع قد جره الشكر. إذن فهذه ألقاب الإعراب وعلامة الإعراب جمعت في هذين البيتين. نعم. قال: فالأولان دون ريب وقعا، الأولان أي الرفع والنصب، الأولان أي الرفع والنصب، ودائما لازلنا متواصلين مع ما سبق، من أن الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي اسم وفعل وحرف. الكلمة لا تخرج عن أن تكون اسما أو فعلا وحرفا. إذن عرفنا بماذا يتميز كل قسم من الأقسام الثلاثة، هذا عرفنا في حصة سابقة. بقي لنا في هذه الحصة من جهة الإعراب أي هذه يعرب وأيها أولى بالإعراب، هذا هو المهم هنا. نذكرنا الإعراب وما يقابله طبعا البناء، ثم عندنا الأقسام الثلاثة الاسم والفعل والحرف، أيها يكون معربا ولماذا يكون معربا، هذا هو الذي لابد أن يكون أو الخلاصة التي لابد أن نخرج منها على الأقل من هذا الباب. وما هي أقسام الإعراب طبعا، وما هي علامة كل قسم من تلك الأقسام. إذن إذا رجعنا إلى ما سبق من أن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، فالذي هو أولى بالإعراب إنما هو الاسم. وهذا انتبهوا له جيدا، أي من قواعد مهمة. الذي هو أولى بالإعراب هو الاسم. لماذا هو أولى بالإعراب؟ لولا الإعراب ما فرقنا بين فاعل ومفعول، بين فاعل ومفعول. قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما. عندما نعربها نقول كلم فعل ماض مبني على الفتح، الله فاعل أي هو فاعل ماذا؟ الكلام، هو الذي كلم سبحانه وتعالى. وموسى هو الذي تكلم له، فهو مفعول به أي هو الذي تكلم له، وتكلم طبعا فعل مطلق. من لا أو من كانت له عقيدة ومعتزلة لا يقولون بأن الله عز وجل يتكلم، هذه الآية بعضهم أراد أن يحرف فيها فيقول وكلم الله موسى، وكلم الله موسى، عول على الإعراب فيها من أجل أن يذكر عقيدته. قد ذكر ذلك لأحد علماء السلف فقال لمن قال له هذا، قال له ماذا تقول في قوله تبارك وتعالى وكلمه ربه، وكلمه ربه، فالرب هو الفاعل ما تستطيع أنت الذي ساعده في الآية السابقة، وكلها جاءت معربة بحركات، فهو أراد أن يحدث تغيير في الحركات فأحاله على هذه الآية التي لا يتأتى فيها ذلك. وكلمه ربه أي كلمه الله عز وجل، كلمه موسى، الرب هو الفاعل، ما تستطيع أن تقول وكلمه ربه، عربية لا يمكن أن يتأتى ولا يصدق ولا يصح، والهاء ضمير مفعول به. إذن ترى أنه عول على الإعراب من أجل أن يغير المعنى ويحرف ويبدل في المعنى، غير الإعراب من أجل ماذا؟ إنه يعرف نفسه أنه إذا قال وكلم الله موسى، مع أن موسى حركة مقدرة عليها، يقول لك موسى فاعل، فاعل هو الذي كلم والله عز وجل المتكلم إليه. إذن تلاحظون كيف أن الإعراب يقود أحيانا إلى، بل دائما إلى المعاني. نعم. إذن فقل الاسم من الأقسام الثلاثة هو الذي أحق وأجدر بالإعراب. لماذا؟ لأن الاسم في الكلام دائما تتغير مواقعه، فهو تارة يكون فاعلا، تارة يكون مفعولا، تارة يكون حالا، تارة يكون تمييزا، تارة يكون مفعول من أجله، تارة يكون مفعول فيه، تارة يكون إلى آخر ذلك من المواقع المختلفة. لا تفرق بينها إلا بالإعراب. الإعراب الذي قلنا هو تغيير أواخر الكلم بسبب اختلاف العوامل الداخلة. إذن الاسم هو الذي أحوج وأفقر إلى الإعراب من أجل أن تتبين أو يتبين معناه في كل موضع بالإعراب، بالإعراب يتبين معناه. ما المراد به؟ هل هو فاعل؟ هو مفعول؟ هو مفعول مطلق؟ هل هو ظرف؟ هو كذا إلى آخره. فيؤول على الإعراب وحده من أجل تمييز هذه المعاني بعضها من بعض. طيب نأتي إلى الفعل. الفعل نعم تعتريه معاني، لكن هي معاني إنما هي فقط بين كونه دالا على الماضي أو دالا على الحال أو دالا على المستقبل. هل نحتاج من أجل التمييز بين هذه المعاني إلى إعراب؟ لا نحتاج، وإنما هو تغيير في هيئته، في صيغته، في بنيته، فنفهم الماضي من الحال من الاستقبال. إذا أردت الماضي فجئ به على وزن فعل: ضرب، خرج، أكل، شرب، علم، سئم، شرف، كرم، عظم إلى آخره. فهذه الهيئة تبين بأن المراد بها الماضي. إذا أردت المضارع ضم إليه حرف مضارع. إذا أردت الأمر كذلك جئ بصيغة أخرى معلومة يعني لها موضع إن شاء الله. هذا ماذا يسمى؟ هذا تغيير. نعم، هذا ماذا؟ تغيير. هل هو تغيير في الأخير؟ هل هو تغيير في آخر الكلمة؟ وإنما هو تغيير في الصيغة، في الهيئة. الذي يحدث تغييرا في الصيغة ماذا يسمى هذا العلم؟ علم الصرف، علم الصرف. إذن الأفعال أولى بالصرف، والأسماء أولى بالإعراب. ماذا بقي لنا من القسمة الثلاثية؟ الحرف. الحرف ليس أولى بواحد منهما. الحرف لا أولوية له، لا في الإعراب ولا في الصرف. فالحرف قال ابن مالك رحمه الله: حرف وشبهه من الصرف بري، وما سواهما بتصريف حري. الحروف لا حظ لها في الصرف ولا في الإعراب. إذن الحروف لا يدخل عليها صرف أي تغيير في البنية، ولا تغيير في الأخير فقط وهو الإعراب. إذن فالحروف خارجة عنهما معا. لكن قد تقول أنت، قد تقول مثلا: والحروف أيضا تعتريها المعاني، تعتريها ماذا؟ المعاني. لكن نحن كما قلنا بالأمس أن تلك المعاني يفصح عنها التركيب، فهي الحروف دائما في التركيب هو الذي يدل على المعنى المقصود. ففي مثلا إذا كان المراد بها السببية يتبين، إذا كان المراد بها الظرفية يتبين، إذا كان المراد بها نيابتها عن من مثلا يتبين إلى آخر ذلك المعنى، ولا تحتاج إلى بيانها إلى إعراب ولا إلى صرف. نعم. قال: في الأولان دون ريب وقعا في الاسم. الأولان أي الرفع وماذا؟ النصب. الرفع والنصب. إذن وقعا في الاسم والفعل المضارع معا. انتبه دائما ونحن نتكلم في الإعراب، قلنا أن الاسم هو أولى بالإعراب، الاسم هو أولى بالإعراب، والفعل هو أولى بالصرف. هذه فكرة لابد أن ترسخ في أذهاننا وتساعدنا في فهم كثير من مما سيأتي أيضا. لكن قبل أن نغادر هذا المحل أيضا، الاسم الذي هو أولى بالإعراب، قد تستشكلون أنتم وتجدون بعض الأسماء غير مبنية، عفوا غير معربة، غير ماذا؟ هي أسماء لكنها غير معرب. أسماء الإشارة ما فيها شيء يعرب: هؤلاء، أولئك. أسماء الموصولة: الذين، اللذان، التي، اللاتي، أولئك إلى آخره، التي فيها شيء معرب. إذن قلنا أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، هذه كلها أسماء. إذن ذلك لا بأس أن نزيد هذه الفائدة أيضا، وهو أن الأسماء وإن كان الأصل فيها الإعراب لكنها قد تبنى إذا شابهت المبنية، إذا شابهت ماذا؟ المبني. وما هو المبني من القسمة الثلاثية؟ الحروف. فالحروف محكوم عليها بالبناء دائما، لاحظ في الإعراب بالكل، محكوم عليها بالبناء دائما، مبني الحروف دائما، الحروف مبنية، بمعنى أنها تلزم هيئة، تلزم يلزم آخرها حالة واحدة، لا تتغير تلك الحالة، لا تدخل على العوامل فضلا عن أن تؤثر فيها. إذن هكذا حالة الحروف في كل المواقع والمواضع، أنها لا تكون ماذا؟ معربة، وإنما تكون مبنية. والأسماء الأصل فيها الإعراب، لكن متى شابهت الأسماء الحروف يحصل لها ماذا؟ البناء. فيبنى إذن من الأسماء اسم الفعل، اكتبوا عندكم هذا مهم جدا، ما دام تكلمنا الإعراب وقلنا أن الأصل في الأسماء أنها تعرب، فهناك من الأسماء ما لا يعرب أبدا بأي حال الأحوال، من بينها اسم الفعل، ولا نتعرض لنوع الشبه، إن هذا في حق ليس من كتابنا، لا نتعرض لنوع الشبه وحاله وكيف هو ومعناه إلى آخر ذلك، فهذا ليس من كتابنا. إذن قلت اسم الفعل مبني، مبني، كل ما سمعتم بأنه اسم فعل فهو داخل في المبنيات، هاتي، هيهات، هاؤم، هاؤم قرأ الكتاب، هكذا، ويكأن، ويحا، هذه كلها أسماء فعل، ضراكي، ضرابي، يعني أضرب وأنا أدرك، إذن هذه اسم فعل، اسم فعل كله مبني. كذلك مما يبنى الأسماء الموصولة، كل اسم موصول فهو مبني، الذين، التي، اللذان، اللاتي، أولئك، من، ما، إلى آخره، كل هذه مبنيات. ولا يعرب من الأسماء الموصولة إلا أن ينفي في بعض أحوالها، هذا فقط استثناء. إذن الأسماء الموصولة مبنية دائمة إلا أن فلها حال تعرب فيه. كذلك عندنا أسماء أيضا مما يبنى أسماء الشرط، كل ما وجدتم من أسماء الشرط، أسماء الشرط إن شاء الله سوف نقرأها في باب الجوازم، كل ما وجدتم من أسماء الشرط فهو مبني، متى؟ إيانا، أن، حيثما، كيفما، إذا، هذه كلها أسماء الشرط، هي أسماء ولكنها مبنية. ثم أيضا الضمائر، إذن كذلك مما يبنى أيضا الضمائر، كل الضمائر سواء كانت متصلة أو منفصلة، وسواء كانت بارزة أو مستترة، الضمائر كلها وهي أسماء لا شك، الضمائر أسماء تبنى دائما، أنا، نحن، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، مبني، هو، هي، هما، هم، هن، مبنيات، كل الضمائر مبنية وهي أسماء، الضمائر أسماء ومع ذلك مبنية. إذن قلنا ما يبنى سبب، ماذا سبب البناء؟ ما هو سبب البناء؟ مشابهة الحرف، نكتفي بهذا إن شاء الله، كلمة مشابهة الحرف تكفينا هذه الفكرة، حتى يأتي موطن التفصيل، نكتفي بهذا العموم أن مشابهة الحرف هي التي توجب بناء الأسماء. وكذلك مما يبنى أيضا أسماء الاستفهام، أيضا أسماء الاستفهام، من، متى، كيف، إلى كل هذه مبنيات. وكذلك مما يبنى أسماء الإشارة، أسماء الإشارة كلها مبنية، هذا، هذه، تلك، تيك، تينك، هاتي إلى آخره، كل هذه أسماء الإشارات وهي كلها مبنيات. إذن هذا تقريبا عدد المبنيات، الأسماء المبنية هذه المراد بالبناء البناء الدائم. وإلا انتبهوا جيدا، انتبهوا جيدا على أن البناء قد يكون عارضا. ما معنى عارضا؟ بمعنى في بعض المواطن يكون البناء، فمثلا سوف نأتي إن شاء الله في باب النداء نقول أن لا يا رجل مبنية، مثلا يا زيد مبنية، هذا بناء عارض هو الذي نريده هنا في كلامنا. سوف نتكلم كذلك في باب لا التي في الجنس أن نقول اسمها إذا كان مفردا يكون مبنيا إلى آخر ذلك، ولكن ليس هذا هو البناء الذي نتكلم عنه. ما نتكلم عن البناء الأصيلي الدائم الذي كنا نتكلم عنه، البناء الأصيلي الدائم الملازم لكلمة، ليس باعتبار التراكيب، وإنما هو في كل أحوالها مهما بدلنا في التركيب فإنه محكوم عليها بالبناء. إذن فهذا البناء هو الذي كنت أتكلم عليه والذي كنا نقابله مع الإعراب. إذن اتضح من خلال هذا إن شاء الله أن المبنيات هو ما ذكرناه على سبيل الحصر، والإعراب هو ما لا يمكن حصره في الحقيقة يعني، ولكن نقول أن الأصل في الإسماء ماذا؟ الإعراب. والأصل في الحروف من جهة إعراب البناء، الأصل فيها ماذا؟ البناء. والأصل في الأفعال لا من جهة الصرف وإنما من جهة الإعراب والبناء، ماذا نقول؟ كذلك هو أيضا يحتاج إلى جواب، منها ما هو معرب ما هو مبني، أو نقول الأصل فيها البناء. البناء الأصل في الأفعال، قسمة الأفعال أصلها البناء، الأصل في قسمة الأفعال البناء. لماذا؟ لأن قلنا في حقا في أول هذا الدرس قلت أن الأفعال نعم تعتريها معاني، معاني الأزمنة، فماذا فعلنا حتى نفرق بين ما دل منها على الماضي والحاضر والمستقبل؟ بتغيير في الصيغة وهو الصرف. إذن أما من حيث الإعراب فنقول أن الأفعال الأصل فيها البناء، بدليل كذلك أن الماضي مبني دائما، الأمر مبني دائما، إلا المضارع فهو معرب وبشرط، معرب وبشرط، معناه في بعض صوره يكون مبنيا مضارع. إذا المضارع نعم يعرب، ولكنه ماذا؟ في بعض أحواله يبنى، وإعرابه مشروط، دل ذلك ماذا بقي؟ إذن بقي من سلسلة الأفعال المضارع وحده الذي يعرب بشروط، في بعض الأحيان يبنى. إذا الأصل في باب الأفعال كله بغض النظر عن كونه ماضي ومضارع وأمر، الأصل في البناء، الأصل في البناء. نعم للغالب، نعم شئت نعم قل للغالب. نعم قال في الأولان دون ريب وقعا في الاسم والفعل المضارع معه. إذن الأولان مراد بهن الرفع والنصب، إذن لا يرفع إلا الاسم أو الفعل. ودائما حتى لا يتشتت عليكم الذهن إذا تكلمنا في باب الإعراب على الأفعال، حتى وإن قيل الأفعال في المراد بفعل المضارع فقط هو المعني في الإعراب. إذن في الأولان دون ريب دون شك وقعا في الاسم والفعل المضارع معه. إذن لا يعرب بالرفع النصب إلا الاسم، فالاسم يعرب بالرفع إذا كان فاعلا، إذا كان نائب فاعل، إذا كان مبتدأ، إذا كان خبرا، إذا كان اسم لكان، إذا كان خبر لإن، إلى آخره. هذه مواضع التي يكون الاسم فيها مرفوعا، ويرفع كذلك الفعل المضارع كما سوف نرى إذا تجرد من الناصب والجازم، إذا تجرد من الناصب والجازم، بمعنى إذا لم يتصل به، لم يرفع عليه لا رافع يرفع، لا ناصب ينصبه ولا جازم يجزمه، فإنه يكون مرفوعا. قال الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذا في المضارع. وآخران يقومان مقامهما. نعم. إذن في الفعل المضارع إذا لم تصل به لا ناصب ولا جازم فهو مرفوع. فهو مرفوع. وكذلك الاسم أيضا يرفع في الأحوال التي ذكرناها سابقا. إذن قال المؤلف رحمه الله: في أولا دون ريب وقع في الاسم والفعل المضارع معا. إذن هذا كذلك مطلوب أيضا ضبطه وحفظه. نعم. والاسم قد خصص بالخفض كما قد خصص الفعل بجزم فعلنا. إذن هذا مجال التخصيص. مجال التخصيص بمعنى أن كل واحد منهما الاسم والفعل المضارع. وزي ما قلنا إذا كنا نتكلم في الإعراب فالمراد إذا تكلمنا عن الفعل فالمراد بالفعل من؟ المضارع. دائما إذا كنا في الإعراب وتكلمنا وذكرنا الفعل فالمراد بالفعل إنما هو الفعل المضارع. قال: والاسم قد خصص بالخفض. والخفض كما قلنا بالأمس والجر الفرق بينهما ماذا؟ الفرق بينهما إذن إنما هو فقط فرق في الاصطلاح وإلا لا فرق بينهما. الخفض اصطلاح كوفي والجر اصطلاح بصري. نعم. والجر لغة معناه السحب. جر لغة معناه السحب. قال الله عز وجل: وأخذ برأس أخيه يجره إليه. والخفض لغة ضد الارتفاع فقط من اللغوي لغة. إذن قال المؤلف رحمه الله: والاسم قد خصص بالخفض أي بالجر، لا يدخل أو لا يكون الخفض إعرابا إلا للأسماء فقط، لا مدخل للأفعال فيه أبدا. الفعل لا يمكن أبدا أن يخفض، وإنما الخفض يكون في الأسماء. انتبهوا جيدا أولا من هنا. الخفض لا بد له ماذا؟ من عامل. وعوامل الخفض حصرناها بالأمس في الخفض بالحرف أي حرف الخفض وبإضافة وبالتبعية. هذه كلها في حقة لا تحصل إلا للإسماء. من هنا ممكن أن ندركها. الخفض حرف الخفض لا يدخل على الأفعال أولا. الإضافة لا توجد إضافة في الأفعال فلا يحصل للفعل خفض. والتبعية كذلك الفعل لا يمكن أن يقع تابعا بمعنى التبعية التي هي معروفة في الأسماء. نعم. إذن والاسم قد خصص بالخفض كما قد خصص الفعل بجزم. إذن الفعل ما بالفعل الفعل المضارع هو الذي يختص بالجزم. الجزم لا يكون في الأسماء. فإذا واحد منكم أعرب في موضع سيأتي كلمة ما واضح عليها أنها مجزوم وأعربها بأنها اسم فهذا يعتبر خطأ لا يغتفر في النحو. كما لو كذلك أعرب كلمة واضح فيها أنها محفوظة أعرب على أنها فعل. إذن الجزم يختص بالأفعال أي الفعل المضارع. قال الله عز وجل: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن فهذا الجزم إنما هو في الفعل المضارع وحده فقط غير المضارع لا جزم فيه. غير المضارع لا جزم، لا يجزم بأي حال محول. إذن ويسمى قد خصص بالخفض كما قد خصص الفعل بجزم فعلما تتميم. إذن هذه حاصل ما يقال في أبيات هذا الباب باب الإعراب. تفضل لمن كان له سؤال متعلق بالباب. فحذامك كاسم الفعل، اسم الفعل اسم فعل الأمر من الثلاثي مقيس على وزن فعالي. ضراكي بمعنى ادرك، ضرار بمعنى اضرب. يمكنك كل فعل ثلاثي أن تركب منه اسم فعل وزن فعالي ووحده المقيس. فهو لما أشبه اسم الفعل، واسم الفعل طبعا مقصر باسم فعل اسم فعل الأمر الذي على وزن فعالي، فإنه بني لهذا واضح فيه الشبه. فعالي اسم فعل، اسم فعل أمر. وحذام أشبهه في البناء أي في الصيغة، فلما أشبهه في الصيغة بني كذلك كما ابن ضراك وضراب وغيره. هذه العلة يذكرونها وهي واضحة. نعم. مع أن حذر على كل حال في الخلاف معروف. نعم. طبعا. لا. قلنا الثلاث. وأصعب ليس ثلاث. لا يبنى مما زاد على الثلاث إلا فعل واحد فقط على وزن فعل وهو دراكي من أدرك. ليس من درك لأنه يجب له ثلاث. والوحيد فعل الوحيد الذي يوجد منه اسم فعل على وزن فعالي هو ليس ثلاثيا، هو فعل دراكي من أدرك، ما عداه لا يجوز. نعم، شغلة مهمة مفيدة جدا كذلك، وذكرنا أن العوامل منها ما هو عامل لفظي، عامل لفظي معناه يدخل على الكلمة بنفسه فيعمل فيها، وترى أن تكون عوامل معنوية وهي محصورة في الحقة محدودة. عامل معنوي مثلا كالفعل المضارع كان على خلاف بينهم فيها والمبتدأ، المبتدأ رفع لتجرده، والتجرد في الحقة من الناصب الجازم، يعني لم يدخل عليه لا ناصب ولا جازم، مجرد سلامته من دخول هذه هو الذي سبب له الرفع. العامل إذن في هذه الصورة معنوي، معنوي ما معنى معنوي؟ ما ليس هناك عامل هكذا مذكور قبل الكلمة، وإنما قلنا مجرد التجرد، مجرد ماذا؟ التجرد جعلناه هو الذي كان به الرفع. وكذلك الفعل المضارع تقول زيد يخرج يدخل يذهب، هنا عندما تقول ما هو الذي رفعه، رفع رفع لتجرده من الناصب والجازم. إذن فهذا العامل إذن عامل معنوي وليس عامل لفظي. نعم. نعم يمكن أن تقول هكذا، العوامل كلها لفظية إلا في هذه الموطنين، حتى هذه الموطنين في الخلاف، حتى هذه الموطنين في الخلاف. هناك من قال بأن المبتدأ مرفوع بالخبر أو مرفوع مرفوع بالخبر، هناك من قاله. وبالنسبة للفعل المضارع، هناك من قال بأنه مرفوع بأحرف المضارعة، ورأي ذهب للكسائي رحمه الله مرفوع، وهو مردنا عليه لأن هذه الأحرف تكون معه في حال نصبه وجزمه، هذا ورد واضح عليه. وقال بعضهم أنه مرفوع لوقوع موقع الاسم، والراجح مذهب الكوفيين أنه مرفوع لتجرده من نصبه. فعل. ألهاكم فعل ولا 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 اسم؟ ألهاكم التكافؤ. من يجي؟ فعل. من ألها؟ الها يلهي. ها؟ أي علامة؟ بعضهم يخطئ يقول ال، بعضهم عندما يرى هذه ال تضلله فيظن أنها ال تعريف. نعم. بحر جر اسمي مجرور بالباء على مجرى الصفة الأخرى، مجرى ومتعلق حرف جر. الأسباب لكن هذه احيانا تكون مع ربو احيانا تكون عند بطن فقط ما كان منها مبني على الدوام مع ريسك وصوره يعرف فيها واما ما احيانا يبنى واحيانا يعرف فاي كذلك شوف هناك بعض الاسماء التي تستعرف في بعض الاحوال انما ذاك الله والا فان في حق الاسماء الظروف يعني الاصل فيها انها معربه الظروف الاصل في الظروف ان تكون معربه اي ظرف سواء كان تحت او قبل او بعد الى اخره فان الاصل فيها انها معربه ولكن يطرا لها البناء احيانا هذا البناء الطارئ العارض هذا في حق لا ينضبط تحت قاعده معينه ولذلك لم نذكره في جمله البنيات وانما ذكرنا البنيات التي بنيت دائما إذن موعدنا كما هو معروف إن شاء الله على الساعة التاسعة إن شاء الله موعدنا على الساعة التاسعة لنعود إلى باب علامات الرفع. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.